صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن تم نقل رواية تحف العقول ووضحت مواطن الاستشهاد بها على الضابط الكلي، نذكر بعض المناقشات الواردة على الرواية المذكورة. ومقصودنا غير مناقشات أخرى غير تلك المناقشات التي أشرنا إليها سابقا عند قراءتنا لهذه الرواية الشريفة. فهذه المناقشات مناقشات جديدة، وما سبق قد مر علينا ولا حاجة إلى التطويل بتكراره. المناقشة الأولى، ولعل روحها قد تقدمت سابقا، وهي أن الرواية قد حصرت معايش العباد في 4 أشياء: ونحن نسأل، هل المقصود حصر أنحاء المعايش التي هي من قبيل المعاملات؟ فهذه تنحصر في 4. هل هذا هو المقصود؟ أو أن المقصود حاصر معايش العباد في ذلك، أي في 4؟ وإن لم تكن من المعاملات. أكرر السؤال، الرواية لما قالت معايش العباد 4، وإحنا نسأل المقصود المعايش الذي معاملة من قبيل المعاملة الذي تكون مصداق للمعاملة، هذا المقصود؟ يقول لا، المقصود أي معايش، سواء كان معاملة من قبيل معاملة أو لا، هذه تنحصر في 4. المقصود ياهو هو 1 من 2 بعد. فإن كان المقصود هو الأول، يعني حاصر المعايش التي هي من قبيل المعاملات، هذه تحصر في 4. إذا كان هذا هو المقصود، فالمناسب هو الحاصر في 2 لا في 4. فنحذف 2، الصناعات والولاية، إذن نحذف أو نحصر المعايش من المناسب في من في التجارة والإيجار. ليش؟ لأن الصناعة مقصود منها صنع الشيء، كالنجار يصنع كرسيا، وهذه الصناعة ليست معاملة، إن صنعه للكرسي ليس معاملة، بل هو جالس في دكانه ويصنع الكرسي، وذلك ليس بمعامل. نعم، ربما يبيع الكرسي بعد صنعه، او يؤجره، فان باعه كان ذلك مصداقا للتجارة، بيع وشراء، اي كان ذلك بيعا وشراء ومصداقا للتجارة. وإن آجره كان ذلك مصداقا للإجارة. وأما نفس الصناعة، صناعة الكرسي، فليست معاملته. فما معنى ذكر الصناعة؟ قسما من المعايش التي هي من قبيل المعاملة. وهكذا بالنسبة إلى الولاية، فإن الولاية هي منصب إلهي، فالله سبحانه قد نصب المعصوم وليا على المسلمين، وليس ذلك معاملة. والمعصوم قد نصب المجتهد حجة من قبله، وهذا ايضا ليس معاملة. نعم، قد ينصب الامام او المجتهد شخصا في مكان ويدفع له الاجرة من بيت المال، وهذا يكون مصداقا للإيجار. فعد الولاية قسما بنفسه من أقسام المعاملات أمر لا وجه له، بعد أن كانت الولاية منصب إلهي للإمام أو منصب للمجتهد من قبل الإمام، فليست معاملة هنا. نعم، ربما الإمام أو المجتهد يدفع لشخص يقول له اذهب علماً إلى المنطقة الفلانية وأخذ بالشهر من بيت المال كذا، وهذا قد يعد مصداق للإشارة بعد. فالولاية بنفسها إذا لا يمكن حدها قسما من أقسام المعاملة. هذا إذا كان المقصود شنو؟ حصر المعايش الذي من قبيل المعاملات. وأما جيت للشق الثاني، إذا كان المقصود حصر المعايش في أربعة أشياء، بقطع النظر عن كونها من شنو معاملة، فيرد أن معايش العباد لا تنحصر فيما ذكر، بل هناك أمور هي من معايش العباد وليست من الأنحاء الأربعة. كالحيازة، مثل حيازة الأسماك من ال من النهر، أو حيازة الأخشاب، أو حيازة النفط، أو غير ذلك، فإن ذلك ليس من الولاية في شيء، ولا الإجارة، ولا التجارة، ولا الصناعة. وهكذا ربما توجد أشياء أخرى من قبيل المزارعة والمساقات، فإنها من معايش العباد أيضا، وهي ليست من أحد الأنحاء الأربعة المذكورة. فالخلاصة، خلاصة المناقشة الأولى، إن كان المقصود حصر المعايش في أربعة، المعايش التي تكون من قبيل المعاملات، فالمناسب حث الولاية وحث الصناعة والحصر في التجارة والإجارة. وإذا كان المقصود لا، حصر في أربعة، المعايش محصورة في أربعة، وإن لم تكن، وليس المقصود ما كان من قبيل المعامل، بل حصر المعايش بشكل مطلق. وإذا صار هيك البناء، فهناك معايش أخرى ليست من المعاملات لابد من ذكرها، مثل كما قلنا الحيازة أو إحياء الموات وما شاكل ذلك. زين، جيد، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الرواية حينما ذكرت حرمة التجارة وأن ضابطها كون الشيء ذا مفسد محض أو من بعض الجهات، ذكرت ضابطين لحرمة التجارة، ومثلت ببيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما شاكل ذلك، فنسأل هل الحرمة المذكورة يراد منها الحرمة التكليفية؟ بحيث المخالف يكون آثما ومعاقبا، أو المقصود الحرمة الوضعية، بمعنى قل لي الحرمة الوضعية شنو معناها؟ فساد، أي أن المعاملة فاسدة، وليس المقصود حرمة تكليفية إثبات الفساد العقوبة. فإن كان المقصود هو الأول، أي بيان الحرمة التكليفية، فنسلم أن بيع الخمر والخنزير محرم تكليفا، ولكن بيع الدم أو بعض النجاسات كبيع البول مثلا أو الميتة ليس بمحرم تكليفا، بل هو باطل، فبيع الدم باطل وفاسد، لا أنه يعاقب على ذلك الشخص كما لو باع مولانا، كما لو باع شنو الخام، لأن بيع الخمر محرم تكليفا، وبيع الخنزير هكذا قد يخاف. أما بيع الدم لا يلتزم فقيه، وهكذا بيع بعض النجاسة كبيع البول قلنا وبيع الميتة لا يلتزم فقيه بالحرمة التكليفية بحيث يعاقب الشخص، وإنما يقال له بيعك فاسد لا تستحق الثمن. هذا إذا كان المقصود الحرمة التكليفية. فبعض الأمثلة المذكورة في الرواية ما يمكن الالتزام بحرمة التكليفية. وإذا كان المقصود هو الحرمة الوضعية يعني الفساد، فنقول إن الرواية قالت يحرم إمساك الشيء المشتمل على المفسدة والتقلب فيه. ومثلت بأمثلة، قالت على أنه نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع ما أدري شنو أو الطير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، إلى أن قالت لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. وما معنى الحرمة الوضعية للإمساك والتقلب؟ إنه أمر غير متصور، فإن الفساد يتصور في من؟ في المعاملة، فإن قال المعاملة فاسدة. أما الإمساك فاسد، التقلب فاسد، هذا لا معنى له. فالرواية علينا أن نحمل الحرمة فيها مشكلة، واقعا مشكلة. هل نحملها على الحرمة التكليفية؟ ما يمكن، لأن مثل ببعض الأمثلة ما يلتزم الفقهاء فيها بالحرمة التكليفية كبيع الخمر كبيع الدم أو بعض النجاسة. أو المقصود الحرمة الوضعية مثل الإمساك والتقلب لا يمكن الالتزام بحرمته الوضعية، إذ لا معنى لكون الإمساك والتقلب فاسدة. هذه من الأشياء المبهمة في من في الرواية. هاي المناقشة. المناقشة الثالثة، ذكرنا في مبحث حجية الظهور في دورتنا الأصولية أن بالإمكان التفصيل في حجية الظهور. هذا مطلب أبينكم إياه، مطلب مفيد، فيقال إن المتكلم حينما يتكلم بكلام له ظهور أو ينقل كلاما له ظهور، فتارة يكون كلامه مرتبا وليس مشوشا ومضطربا، ومثل هذا يمكن الالتزام بحجية الظهور فيه، فنقله يكون معتبرا ويتمسك بظاهر كلامي وظاهر ما نقله. وأما إذا كان كلامه مشوشا ومضطربا فهنا يشك في انعقاد سيرة العقلاء على العمل بظاهر كلامه، فإن مدرك حجية الظهور ما هو؟ ما هو؟ إنه سيرة العقلاء. الممضية بسبب عدم الردع الشرعي عنها. وهل سيرة العقلاء انعقدت على العمل بظاهر كلام مثل هذا الإنسان المضطرب في كلامه؟ إننا نشك ويكفينا الشك. نشك في انعقاد سيرة العقلاء أو جريانها على العمل بالتمسك بظاهر كلام مثل الشخص المذكور. وحيث إن السيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا ليتمسك بإطلاقه، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن. والمتيقن من العقلاء هو انعقاد سيرتهم على العمل بظاهر كلام الإنسان المرتب والمضبوط في نقله. وأما المضطرب والمشوش فنشك في انعقاد السيرة ويكفينا الشك. أكرر، ويكفينا الشك في انعقاد السيرة. هاي خليها بين شريطين. فنشك في انعقاد السيرة على العمل بظاهر كلامه، وما دمنا نشك فلا يمكن العمل بظاهر كلامه للشك في انعقاد السيرة. وهذا الكلام الذي ذكرناه وإن لم نرى من ذكره ولكنه كلام وجيه، فوجدانان نشك في انعقاد سيرة العقلاء على ذلك. ولو أخبرك شخص ناقلا لك كلام شخص ورأيته مضطربا في نقله، فهل تقول ظاهر عبارته الأولى كذا فنتمسك بها وظاهر عبارته الثانية كذا؟ كلا، لا أقل نشوف في انعقاد السيرة على ذلك، فلا يمكن الحكم بالحجية. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الاضطراب والتشويش واضح على الرواية المذكورة، ومعه فالتمسك بظاهرها يكون مشكلا. وهذا الكلام الذي ذكرناه إن تم، إذا سلمت إن تم فهو سيال ويجري في موارد أخرى. فمثلا عندنا موثقة ابن بكير في لباس المصلي، تلك أيضا فيها اضطراب وتشويش، والفقهاء يتمسكون بظاهر حروفها وكلماتها، عبر بالواو دون الفاء وعبرت، انه هنا مشكل التمسك بالظهور. عبر واو ما عبر فاء، انت تشوفه مخربط وفيما في نقله في تعبيره، شنو عبرت هيك شيء؟ لا على اي حال، هذا كلام يستحق التأمل والتدبر. المناقشة الرابعة الأخيرة، إن الرواية المذكورة لو تمت من الجهات الأخرى ولم يرد عليها كل ما تقدم من إشكالات، فنقول هي ضعيفة السند، فإن ابن شعبة نقلها عن الإمام الصادق ولم يذكر سنده إلى الإمام عليه السلام، فهي مرسلة. ونحتمل أنه في السند يوجد شخص غير ثقة ضعيف، ومن هنا قيل بأن المراسيل ليست حجة. هلا في من لا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمر، هذا كلام ثاني، لكن مثل ابن شعبة. وقد تقول هي منجبرة بعمل الأصحاب أو بشهرة روايتها ونقلها، في الشهرة الروائية، يعني إما الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية. والجواب واضح، فإن مثل الشيخ الطوسي والكليني والصدوق وأمثال هؤلاء الأساطين لم ينقلوا الرواية ولم يعملوا بها، فأين الشهرة الروائية وأين شهرة الفتوى على صدقها؟ وما دامت هي ضعيفة السند وقابلة للإشكال من الجهات التي أشرنا إليها، فمن المناسب للشيخ الأنصاري ذكر ضوابط أخرى أقوى من ذلك، وهو يمتلك ذلك، أي ضوابط أخرى قوية من المناسب ذكرها غير هذه الرواية الضعيفة وما يأتي من الروايات الثلاثة التي راح نقرأها، ثلاثة ضعاف ما إن شاء الله كلها ضعاف. وذلك الضابط القوي هو التمسك بالكتاب الكريم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترى، وهذا ما سوف يأتي منه قدس سره التمسك به فيما بعد في كتاب البيع إن شاء الله، وعلمنا ذلك. فيقال إن مقتضى هذا العموم حلية كل تجارة عن ترى، وما يدعى فيه الخروج من هذا العموم لا بد من إقامة الدليل عليه، وإذا لم يقام دليل عليه فمقتضى العموم حلية شنو البيع والشراء فيه. وهكذا كان من المناسب التمسك بمثل قوله تعالى أوفوا بالعقود كما سوف يأتي منه ذلك، لإثبات أن كل عقد هو حلال وممضي، او بمثل قوله تعالى احل الله البيع، ان المناسب كان هو التمسك بامثال هذه الادلة القوية لا بمثل هذه. بل على اي حال ما حصل قد حصل، نرجع الى صلب الموضوع، الرواية الاولى انتهى الحديث عنها، الرواية الثانية التي ينقلها قدس سره من الفقه الرضوي، مضمون الرواية راح نقرأ مقارب إلى مضمون رواية تحف العقود، يعني تقول الرواية الشيء الذي فيه مفسدة ما يجوز بيعه، أما الشيء الذي فيه قوام العباد او مصلحتهم فيجوز بيع. نفس ما ذكرته رواية صاحب العقول، هذه ما ذكرته، والالفاظ هم متقاربة كما سوف نرى. ولكن المشكلة في هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي، إن هذا الكتاب أول ما ظهر على ما يقال في زمان الشيخ المجلسي، المجلسي الأول ملا محمد تقي، حيث قيل بأن مير حامد حسين قد جلبه من الهند. القصة ينقلها منه صاحب المستدرك مرزا النوري في آخر في الخاتمة هناك عند بحث في من في الفقه الرضوي، فيقول هذا الكتاب جلبه مير حامد حسين من بلاد الهند المن إلى مكة المكرمة، أو ذاك الوقت تدري مكة المكرمة مجمع للعلماء، علماء شيعة موجودين، علماء سنة، مو مثل الجماعة إلا مثلا جواز وإلا ويزة وإلا كذا، لا، أرض الله اذهب إلى أرض الله واسكن فيها وبيت الله بعد. فكان هناك مجموعين جماعة من العلماء جلب إليهم هذا الكتاب، رأوه وإذا فيه أنه مكتوب هذا للإمام الرضا، وأنه ينقل عن جدي عن آبائي، فيه قرائن علماء أنه للإمام الرضا صلوات الله عليه، وتقبله بعض بالقبول الحسن وبنى عليه. وقد ألفت بعض الرسائل في هذا الكتاب نفيا، يعني سلبا أو إيجابا، ومن جملة القائلين بحجية هذا الكتاب الشيخ صاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة، في مقدمات الحدائق هذا تلاحظوا بنى على هذا الكتاب صحة هذا الكتاب، وأخذ يستدل به في موارد متعددة. على أي حال القضية مهمة جدا، يعني إذا قلنا بصحة هذا الكتاب واعتباره فهذا جيد جدا. على أي حال ما أدري بعض مرات من نعم الله يوم النقة منها ما أدري شو يقول نعم يوم شنو ما أدري شو يقول، عن واحد يكون سريع الاطمئنان يجيبوا له كتاب من بلاد الهند مكتوب عليه شنو هذا من الامام الرضا، هو رأسا يحصل له اطمئنان بعلي بلي هذا بعد للامام الرضا، وما يصير من يجي يزور ومن يجي يشتبه ومن الى اخره، يحصل له اطمئنان مثل اي، ويبني عليه حينئذ، وحينئذ اذا بنى عليه راح يستفيد كثير في الفقه، يعني يستند حينئذ إليه. واحد تشوفه خطية لا بالعكس يقول لك بلكت هذا واحد مزور، ما أكثر التزويرات إلى ما شاء الله، فرد واحد مثلا كاتب أعلي هذا للإمام الرضا. على أي حال هناك رأي معروف يقال على أنه هو كتاب علي بن بابويه المسمى بشرائع ابن بابويه، هذا هو هذا، فإنه إذا أجر يعني هو من تأليف ابن بابويه، فلأنه إذا أجريت عملية مقارنة بين شرائع ابن بابويه وبين هذا الكتاب لاحظنا التشابه التام بينهما أو القريب بينهما. على أي حال والشيخ الأنصاري يعبر بهذا التعبير، يقول الفقه المنسوب لمولانا الرضا، فيظهر شوي عنده تأمل. ونقول شيء وهو أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذوق هذا، أنه مسائل الرجالية ما له شغل فيه، تدقيق في القضايا الرجالية هو سهل المؤونة جزاه الله خير من هذه الناحية، لأن هي هذه أكو بلي مدارس في هذه القضية ونظريات في هذا القضية، أكو بعضهم تسامحي في مسألة أسناد الروايات والعمل بالرواية، كلما كان مشهور أخذ به بعد، يلا لا تقوم تنقنق وتدقق، هذا الراوي ضعيف ذيك الرواية مرسليها إيبلي، ومن رواد هذا الطريق الشيخ الأنصار. ستلاحظ من أول المكاتب إن شاء الله، وإذا الله أعطانا عمر أو توفيق إلى آخر المكاتب، شوف وين الشيخ ناقش فرد مناقشة سندية في الروايات. هسه إذا طلع لي فرد مورد واحد مورد هذا ما يفيدني. على أي حال المقصود هكذا الشيخ، وهذا من شاء أنه ورأي ما عمل به الأصحاب هو حجة، فلذلك ما أعرض عنه الأصحاب شنو هو مطروح بأن لا تدقق أن هذا الراوي ضعيف ذاك الراوي هذا، فكه الرضا عمل به الأصحاب يلا تحف العقول يلا عمل به الأصحاب هذا هو إن عمل به. أما الكلام في الصغرى هذا هو مذاق الشيخ الأنصار. ولذلك كتاب المكاتب مع الأسف الشديد ليس بمربي من ناحية النكات والقضايا الرجالية، وهذا أحد النقاط السلبية في دراستنا، لأنه دراستنا للسطوح ما تربينا لا اللمعة هذا الشيء بيها روض البهية ولا المكاتب هذا بيها. فلذلك الطالب يمر بذن الكتب وهو لا يعيش القضايا والنكات الرجالية إذا به، حينما ينتقل إلى بحث الخارج فجأة يواجه نكات وقضايا رجالية اي كامل الزيارة وتفسير القمة، وهذا ممن روى عنه احد الثلاثة، وهذا من مشايخ النجاشي، ومن هالحكي هذا يجد الطفرة آنذاك في المكاتب في هذا ما موجود هذا الشيء. على اي حال فهذه الرواية التي سوف نذكرها هي ضعيفة السند نطبق. وفي الفقه المنسوب الى مولانا وحكى الحديث وحكاه غير واحد، يعني هذا الحديث عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد، للسيد يعني شنو في المرتضى حد فرد رسالة باسم رسالة المحكم والمتشابه، بعضهم نقل هذا الرواية عن السيد المرتضى في هذا الكتاب. زين الرواية الثانية، وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، طب نقطتين شارحة، اعلم رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم، قوام من المناسب يصير عطف على مأمور، يعني وكل ما هو قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يطيبهم غيره، أنت سواء كان من المأكولات مما يأكلون مما يشربون مما يلبسون ينفعون يملكون فهذا كله حلال، بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. زين هذا الشق الأول، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه، طبيعي هنا واو بمعنى او كما بينا هناك في رواية عبد العقل، يعني او شربه او لبسه او نكاحه وامساكه بوجه الفساد مثل الميت والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السبع والقمم مع اشفال ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس. السهال ضار للجسم وفساد للنفس لربط ما هدي حرام، احنا كلامنا احنا وين الشق الاول كلامنا فيه من في الحرام والحلال. زين وعن دعائم الاسلام، دعائم الاسلام بعد شنو هذا الكتاب، هذا دعائم الاسلام للقاضي نعمان الذي هو من الشيعة الاسماعيلية، اسماعيلي هذا القاضي نعمان المصري، وكان في زمن الدولة الفاطمية في مصر، وقد ألف كتابه هذا لبعض أمراء الدولة الفاطمية، وقد أمر الأمير في تلك الفترة الأمير الفاطمي أن تقرأ في خطب الجمعة في أيام الجمعة فقرات من هذا الكتاب في كل جمعة، في كل جمعة بعض الفقرات تقرأ في خطب الجمعة، وهو يشتمل على روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبيعي إلى الصادق بعد إسماعيلي هو هذا بعد لا تعبر عن الإمام الصادق. ولكن الروايات المذكورة فيه مع الأسف الشديد هي مرسلة لا يذكر السند، ولذلك هذا الكتاب ضعيف الاعتبار من هذه الناحية. سقيت لك إلا واحد الذي مذاق واسع وسفرته واسعة يقول يلا أبويا ما في شيء الأصحاب ما أدري عملوا به، يلا هذا هو الرجل، رجل محترم شريف رشادني ما يكذب إن شاء الله يلا ويمشي. أكو بعضهم ترى من هالقبيل هم موجود فيمشي الكتاب ويظهر أن الشيخ الأنصاري هم ما يعتمد عليه، من ستشوف أصلا يذكره ولا يناقش وضعيف هذا ما أكو عدة أبدا. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، إنما لقب بالمصري من هذا الباب لأنه عاش في مصر في عهد الدولة الفاطمية. عن مولانا الصادق عليه السلام أن الحلال من البيوع يعو كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، لو كان به كل الزين ويباح لهم الانتفاع ويباح لهم الانتفاع زين. وما كان الشق الثاني، وهذا الحلال من البيوع، والحرام من البيوع شنو؟ وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجد بيعه ولا شراءه. هذه الرواية وذيك الرواية السابقة صارت شيء زائد على رواية تحت العقول ما فيهن والحمد لله. زين نجي للأخير، وفي النبوي المشهور، النبوي بعد شنو؟ النبوي يعني هذا صفة لموصوف محذوف، يعني وفي الحديث النبوي مو وفي الكتاب، وبعدنا كتاب باسم كتاب النبوي لا، يعني وفي الحديث النبوي، ويعبر عن الحديث بالنبوي لأنه وارد عنه صلى الله عليه وآله، بهذا الاعتبار يقال نبوي وليس بولوي في مقابل المنقول عن الأئمة صلوات الله عليهم، فإنها أحاديث ولوية وليست بنبوية. وعادة الأحاديث النبوية الذي ما وارد من طرق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عن غير الولوية، الذي وارد من الأئمة ولوية، الذي ما وارد والنبوي عادة يصطلح عادة ما أريد أقول دائما عادة يصطلح على ما لم يرد من طرق الأئمة من النبي مباشرة من دون شنو توصف أي نبوي، فعادة تكون هذه النبوية ضعيفة بل مولانا ضعيفة السند. زين جيد. وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم، خوش قاعدة هذه تقريبا مضمون هي موجود في من في تحف العقول، ولكن ألفاظ القاعدة ألفاظ جميلة ومختصرة، مختصر مفيد، وهذا راح يتمسك به الشيخ فيما بعد كثير. إن الله إذا حرم شيئا حرم قاعدة عامة. زين الحمد لله عز وجل انتهينا منين الساعة الآن؟ من المقدمة، مو احنا حكينا هو وين في المكاتب المحرمة، بس الشيخ قال قبل ما ندخل بالمكاتب المحرمة خلونا نبين لكم ضابط للمعاملات المحرمة حتى إذا ذات الضابط كان موجود فحينئذ المعاملة محرمة، إذا ما موجود المعاملة محللة. زين جيد. الضابط مات الحمد لله من روايات أربع عرفناه، طب ندخل في قلب الموضوع الآن يولا هم انتظروني فدي شوي بعد، إذا انتد مقدمة ثانية أكو كم مقدمة صار، تلك مقدمة أولى وبيان الضابط، هذا فرد مقدمة ثانية. شنو المقدمة الثانية؟ يقول قدس سره، ما المقصود من حرمة التكسب بالأعيان النجسة بالخمر بالخنزير بالأصنام بالصليب؟ يحرم التكسب، شنو المقصود يحرم التكسب؟ يقول المقصود الحرمة التكليفية لنفس البيع، يعني نفس البيع نفس النقل والانتقال هو حرام ويعاقب عليه الشخص، ومأثوم، ولكن بشارة فيما إذا كان المقصود للمتبايعين وللمتعاملين ترتيب الأثر المحرم. فيشتري الصليب مثلا حتى يستفيد منه في قضايا محرمة، يشتري الخمر حتى يستفيد من عنده في القضايا المحرمة للشر. أما إذا كان للحلال لغير المحرم، للتداوي مثلا، للتداوي به أو لبعض الأهداف الأخرى غير المحرمة لو فرض وجودها، فلا يكون محرما هذا البيع. لماذا لا يكون محرما؟ يقول لأن الأدلة الدالة على الحرمة حرمة البيع ظاهرة في ذلك ومنصرفة إلى ذلك. يعني المقصود حرام إذا كان مقصودك إذا كان مقصودك شنو؟ أثر المحرم، دون ما إذا كان مقصودك الأثر المحلل. هسه الروايات وينها بالله؟ خلينا نشوفها صدق ولا روايات. هي تلك اللي ذكرناها بعد، رواية صحف العقول أخواتها، وما عندنا غيرها بعد، هي رواية صحف العقول. فيقول المستفاد من هذه الروايات التي حرمت بيع الخمر وحرمت بيع الأصنام وحرمت يعني إذا كان مقصود الأثر، فهو العهد على الشيخ الأعظم قدس الله روحه، تظهر هذا المعنى أن ظاهرها والمنصرف منها ذلك هو العهد عليه. فقد واحد يقول له هذا الانصراف لا نسلمه. على أي حال حرمة التكسب يعني حرمة النقل والانتقال تختص بحالة ما إذا كان المقصود ترتيب الأثر المحرم، فإن ذلك هو المنصرف من الروايات. أما إذا لم يقصد الأثر المحرم فلا تكون المعاملة آنذاك محرم إلا من باب التشريع، تلك قضية أخرى، إلا من باب حرمة تشريعية. يعني أنت بنيت على حرمتها هي غير محرمة، وأنت بنيت على حرمتها فيكون ذلك تشريعا لأنك أثبتت الحرمة لشيء غير محرم، كمن بنى على حرمة بيع الماء والبرتقال والتفاح، فإن بيع التفاح في الأصل جائز، لكن إذا بنيت على حرمته هذا يكون تشريع، فتثبت حرمة تشريعية من باب أنك قصدت تحريم ما ليس بمحرم، وتلك قضية أخرى. والخلاصة الحرمة الثابتة للتكسب للخمر للصليب وما تأكل ذلك يراد منها حرمة البيع والشراء إذا كان المقصود الأثر المحرم. وأما بالنسبة لمن إلى حرمة التصرف في الثمن، يعني إذا فرض أن شخص باع وحصل على الثمن، فهذا الثمن هل يجوز له التصرف فيه؟ يقول قدس سره حرمة التصرف في الثمن لا تتبع حرمة المعاملة، وإنما حرمة التصرف في الثمن تتبع فساد المعاملة. فالمعاملة متى ما كان فاسدة وإن لم تكن محرمة فالتصرف في الثمن لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه لم ينتقل إلى الطرف الثاني ولم يصر ملكا له حتى يجوز له التصرف فيه. ولذلك الإنسان الآن إذا فرض على أنه باع على غير البالغ فإن المعاملة أو باع المجهول، شيء المجهول غير المضبوط، هو مكيله موزون لكن لم يعرف كيله وزنه، بيع جزافا فإن المعاملة ليست حراما تكليفا، عقوبة ما موجود. يعني الشخص الذي يبيع جزافا معاقب؟ لا، غايته المعاملة فاسدة. إذا فاسدة فحينئذ التصرف في الثمن لا يجوز، فحرمة التصرف في الثمن لا تتبع حرمة المعاملة تكليفا، بل تتبع فساد المعاملة وإن لم تكن محرمة تكليفا. نطبق العبارة، يقول قدس سره، هذه المقدمة الثانية انتهت. يقول قدس سره بلي، وأنا طفرت في شرح العبارة، راح أقصر ماذا سطرين وأعود إليهما إلى السطرين بعد ذلك. ومعنى حرمة الاكتساب، شنو المقصود لما نقول يحرم الاكتساب بالخمر بالصليب؟ المقصود حرمة النقل والانتقال، يعني بيع وشراء، لكن بشرط بقصد ترتيب الأثر المحرم، هذا هو المقصود. وأما حرمة الأكل الثمن والتصرف في الثمن فما تتبع حرمة المعاملة تكليفا، تتبع. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، في مقابل هذه الأشياء التي يحرم بيعها تكليفا، فهو حرمة، أو فهي مو أحسن، فهي أحسن من فهو، فهو متفرع على فساد البيع. حرمة أكل الثمن والتصرف في الثمن متفرع على بطلان البيع، مو على حرمة المعاملة تكليفا، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، فبهذا الاعتبار يحرم التصرف فيه. وإن قلنا بعدم التحريم، افترض أنه لم نبني على حرمة المعاملة، كما في من قلنا في بيع الشيء المكين والموزون جزافا، فإنه لا نبني على التحريم، لكنه بما أنه معاملة فاسدة فيحرم التصرف في الثمن. لأن ظاهر، أقول ليش يا شيخنا خصصت حرمة تكليفية بحالة قصد الأثر المحرم؟ يقول لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر يوصل البان لو الأصنام منصرف إلى ما لو أراد، يعني الشخص البايع ترتيب الأثر المحرم، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من باب من حيث التشريع، من باب هي مو محرمة وأنت تبني على حرمتها فراح تحدث لها حرمة من باب حرمة التشريع. وكيف كان فالاكتساب من الآن يريد يدخل في صلب الموضوع. وهاي المقدمة الثانية شنو؟ انتهت. بعد أكو فرد مقدمة ثالثة، فرد مقدمة ثالثة اسمحونا إلى غض طبيعي إن شاء الله اليوم ما أبينها، ما بين المقدمة، ما بين ما سبق وبين هذه المقدمة نسيته، إن شاء الله غد نشرحه ونطبق العبارة ثم ندخل في صلب الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا